بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول أبو داود رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لوقت الجمعة. قال: باب وقت الجمعة، وهل وقت الجمعة يكون قبل الزوال أو بعد الزوال؟ وهل تصلى الجمعة يجوز أن تصلى ضحا كصلاة الضحى، أو لا بد أن تزول الشمس؟ ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث كلها صحيحة. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رواه البخاري والترمذي وقال حسن صحيح، والحديث الثاني حديث سلمة بن الأكوع رواه الشيخان البخاري ومسلم في ألفاظ مختلفة والنسائي وابن ماجه، والحديث الثالث حديث سهل بن سعد أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، كلها حديث صحيحة. أما الحديث الأول وهو حديث أنس قال سمعت رسول الله سمع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، ومعنى مالت إذا زالت، أي زالت الشمس، والمراد بالميلان أي يعني يزيد على الزوال ميزان مزيدا يحس به ميلانها، ومعنى مالت يعني مالت الغروب. قول إذا مالت الشمس يعني مالت الغروب، والمعنى أنها يزيد فيء الظل على فيء الزوال. وقال ذكر الشارح نقلا عن الجيلاني رحمه الله في كيفية معرفة زوال الشمس، يقول عبد القادر الجيلاني: إذا أردت أن تعرف ذلك يعني فقس الظل بأن تنصب عمودا أو تقوم قائما في موضع من الأرض مستويا معتدلا، ثم علم على منتهى الظل بأن تخط خطا، ثم انظر أينقص أو يزيد، فإذا رأيته ينقص علمت أن الشمس لم تزل بعد، وإن رأيته قائما لا يزيد ولا ينقص فذلك قيامها وهو نصف النهار. لا تزل الصلاة حينئذ، فإذا أخذ الظل في الزيادة فذلك زوال الشمس، فقس من حد الزيادة إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظل، فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو آخر وقت الظهر. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إلى مالت الشمس، الحديث فيه إشعار بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إلى زالت الشمس. والحديث استدل به على أن صلاة الجمعة بعد الزوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال، وأن وقتها وقت الزوال. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، فلو صلىها قبل الزوال فلا تصح عند أكثر العلماء جمهور العلماء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وجماعة الصحابة وغيرهم إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ويروى هذا عن جماعة من الصحابة كابن الزبير بعباس وعلي وابن مسعود ومعاوية. واستدلوا على ذلك بالحديثين الذين ذكرهم المؤلف، وحديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء. قالوا هذا يدل على أنهم يصلونها قبل الزوال. وكذلك حديث سهل قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، ففي دليل على أنهم يصلونها قبل الزوال. استدل أحمد وهؤلاء استدل هؤلاء لما محل وهؤلاء الجمع من الصحابة ومن غيرهم على أن صلاة الجمعة وقت الضحى يجوز أن تصلى قبل يعني قبل الزوال. وقالوا إن كون ليس للحيطان ظل يظل به هذا يدل عليها قبل الزوال، وكذلك الغداء والقيلولة بعد الجمعة هذا يدل على أنها قبل الزوال. ولكنهما ليس صريحين الحديثين، بل هما محتملين. واستدلوا أيضا على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بوقائع للصحابة كابن الزبير وابن مسعود وعلي ومعاوية، ولكن يمكن الجمع بين الحديث، يمكن الجمع بين يحمل تحمل الحديث التي فيها صلاة النبي صلى الله عليه الزوال على الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم، وحمل الحديث التي فيها صلاة قبل الزوال وإن كانت محتملة على أن هذا في بعض الأحوال، ويكون الراجح جواز صلاة الجمعة بعد الزوال وقبل الزوال جمع بين الحديث، إلا أن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم هو صلاته بعد الزوال، فيكون هذا هو الأحوط لصراحة الأدلة وعدم احتمالها التأويل، ولكونه الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم. حديث سلمة بن الأكوع محتمل، قوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء، فهو محتمل أن هذا قبل الزوال، محتمل أنه بعد الزوال، لكن بشدة التبكير وقصر حيطانهم لا يكون الحيطان ظل. وكذلك حديث سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، استدل به القائلون بأنها تصلى قبل الزوال، ولكنه ليس بصريح، إذ يحتمل المسارعة بصلاة الجمعة أول وقت، وأنه في مكة والمدينة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر، فهو محتمل. ولهذا قال العلماء قالوا قوله ليس للحيطان شيء، المراد نفي الظل الذي يستظل به، لا نفي أصل الظل، ويدل على قوله ثم نرجع ونتتبع الفي، ففيه التصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء يسير. قال النووي رحمه الله: إنما كان ذلك في شدة التبكير وقصر حيطانه، فلا دلت في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. ومن الأدلة على أدلة الإمام أحمد وجماعة على أن تصلى قبل الزوال حديث جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. ومن طريق سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. قالوا: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس كما في مسلم من حديث أم هشام، ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار الحيطان ظل مستظل به. ووجه الاستدلال بحديث سهل كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، وجه الاستدلال من قال بأنها قبل الزوال يقول أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال، هذا هو المعروف. وأجاب المانعون بأن الحديث ليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال، لأنه في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر، كما قال تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر، فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس. نعم. وعلى كل حال الجمع بين الحديث يقول هذا يعني حسن، يقول الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل الزوال، ربما صلىها بعد الزوال، ربما صلىها قبل الزوال، ولكن الأفضل والأحوط أن تكون بعد الزوال، هذا هو الأحوط والأبرع للزملين. أكثر أهل العلم إذا صلى ينبغي للخطيب وإمام الجامع أن يصليها بعد الزوال، لأن إذا صلىها بعد الزوال فالجمعة صحيحة عند أهل العلم جميعا، وإذا صلىها قبل الزوال أكثر العلماء على أنها لا تصح، فينبغي الاحتياط في هذا، ويكون دخول الخطيب مثل أذان الظهر، يكون أذان الأذان بين يدي الخطيب مثل أذان الظهر المعتاد، هذا هو الأحوط وهذا هو الأفضل. نعم. هو الأغلب لا، في ناس يصلون قبل الزوال، يوجد بعضهم يتقدم، بعض القرى وبعض أطراف البلد في الناس يتقدمون، بعضهم تكون الخطبة ثانية قبل الزوال والصلاة بعد الزوال. ساعات الجمعة 5 ساعات تبدأ من طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، والإمام يدخل الساعة 6 أجزاء من الوقت من طلوع الفجر من راح في الساعة الأولى أو من طلوع الشمس، تكون هذه الساعات طويلة في الصيف، قد تكون ساعة ساعة ونص، قد تكون قصيرة في الشتاء أقل من ساعة، والمراد بالساعة جزء من الزمن، ليس المراد الساعة 60 دقيقة نعرفها، لا، المراد الساعة جزء من الزمان، قد يكون طويل قد يكون قصير. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إنما أحلت لي ساعة من النهار، وكانت الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة. أما قول الإمام مالك رحمه الله إن الساعات لحظات تكون بعد الزوال، 5 لحظات تكون بعد الزوال ثم يدخل الخطيب، هذا قول مرجوح، واستدل الإمام مالك قال من راح، قال من راح يكون بعد الزوال، فقال إنها لحظات تكون بعد الزوال ثم يدخل الإمام، لحظة يعني ثواني، هذا قول مرجوح ليس بواضح. وما جماهير العلماء قالوا إنها ساعات طويلة ليست لحظات، والرواح قد يكون قبل الزوال بعد الزوال، تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، والخطيب يدخل الساعة 6. نعم.
باب النداء يوم الجمعة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. حدثنا النقيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر ثم ساق نحو حديث يونس.
باب النداء يوم الجمعة، يعني المراد بالنداء الأذان، سمي النداء لأنه ينادى به، ينادى للصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث السائب بن يزيد قال إن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر في عهده وفي عهد أبي بكر وعمر ليس هناك يوم الجمعة إلا أذان واحد هو الذي يؤذن به بين يدي الإمام، إذا دخل الإمام فإنه أذن، أذان واحد، وهو المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا الأذان هو الذي يحرم البيع بعده، ويجب السعي، إذا باع أو اشترى فالبيع فاسد بعد الأذان الذي يؤذن به بين يدي الإمام يوم الجمعة. وكذلك جميع الصناعات يجب تركها، جميع الصناعات وجميع الأعمال يجب تركها، كما ذكر البخاري صحيح قال وجميع الصناعات، جميع الصناعات جميع الأعمال كلها يجب تركها إذا أذن الإمام. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلا بأذن واحد، يصعد المنبر سلم ثم أذن، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر، وكذلك في أول خلافة عثمان. فلما كثر الناس في خلافة عثمان رضي الله عنه أمر بالأذان الثالث، وسمي ثالث باعتبار كونه مزيدا باعتبار شرعيته بعد الأذان والإقامة. أذان ثالث، الأذان الأول هو الأذان بين يدي الخطيب، والأذان الثاني الإقامة، سميت أذانا لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بالدخول. والثالث هو الذي زادها عثمان بالنسبة للعدد، وليس المقصود الترتيب، المقصود العدد ثلاثة، الأذان بين يدي الخطيب والإقامة والثالث الأذان الأول. لما كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه أمر بالأذان الثالث، فسمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا باعتبار شرعيته بعد الأذان والإقامة، فهما أذانان، ويعتبر ثانيا باعتبار الأذان الحقيقي، ويعتبر أول باعتبار فعله كونه مقدما على الأذان والإقامة في الفعل، يسمى أول لكونه متقدم، ويسمى ثاني بالنسبة للأذان الثاني، ويسمى ثالث بالنسبة للأذان والإقامة. أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، الزوراء موضع في سوق المدينة، فثبت الأمر على ذلك، يعني ثبت الأمر على ذلك واستمر الناس على ذلك لأن سنة الخليفة الراشد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلم يزل عليه العمل إلى الآن. والحاجة إلى ذلك لأن يتنبه الناس حتى يتهيوا ويستعدوا بالاغتسال والسعي والتقدم، وينبغي أن يكون الأذان الأول بينه وبين الأذان فاصل، يعني يكون بينه ساعة حتى يحصل مقصود منه ويتهيأ الناس. أما إذا كان قريب من الأذان الأول ما بينهما إلا بين خمس دقائق أو كذا فما يحصل المقصود، المقصود منه تنبيه الناس حتى يستعدوا ويتهيأوا، ويمكن الاغتسال والسعي بوقت كافي قبل دخول الإمام. والحديث الثاني حديث سائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر، ثم ساق له حديث يونس، حديث يونس الحديث الأول أن عثمان زاده الأذان الثاني. وهذا الحديث فيه أنه أن الأذان على باب المسجد، لكن الحديث ضعيف، الحديث في سند محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو مدلس وقد عن فليس في حجة أن المؤذن يؤذن أن المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في على باب المسجد. المعروف الأحاديث الصحيحة أنه يؤذن في المسجد لا على باب المسجد، هذا الحديث فيه ضعف. وإن كان يمكن أن يحمل على باب المسجد يعني في جهة القبلة، فيصدق على المؤذن أنه أذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب المسجد وعلى باب المسجد، لكن الأصل أنه أذن في المسجد لا في بابه.
حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معنى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أن السائب بن يزيد ابن أخت نمر أخبره قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد. وساق هذا الحديث وليس بتمامه.
نعم، حديث السائب كلا حديث السائب بن يزيد لو قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريق الأولى عن طريق محمد بن إسحاق قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معناه. والمراد يوم الجمعة إذا قعد على المنبر ليس له إلا مؤذن واحد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنون كان أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرط. والحديث فيه عن عاصم بن إسحاق. أما الحديث الذي بعده فليس فيه محمد بن إسحاق، أن السائب يزيد قال ابن أختي نمر أخبره قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد. وساق هذا الحديث كما هو المراد يعني يوم الجمعة، وهذا صحيح ما في إلا مؤذن واحد يوم الجمعة، وكذلك في زمان أبي بكر وعمر، ثم زاد عثمان الأذان الثاني لما كثر الناس في المدينة، ولكن لهم مؤذنون في غير يوم الجمعة. نعم.
باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. قال أبو داود: هذا يعرف مرسل، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخلد هو شيخ.
يعني يكتب حديثه. هذا الترجمة فيها بيان أن الإمام يكلم الرجل في خطبته. ذكر في حديث جابر قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، يعني جلس مستويا على المنبر، قال: اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله ابن مسعود، أي تعال في الصف وهلم إلى المسجد. والحديث روي مرسلا قال كما قال أبو داود، أن هذا يعرف مرسلا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومخلد شيخ يكتب حديثه، يعني فالحديث فيه ضعف، ولكن ما دل على الحديث صحيح. جاء في حديث صحيح في قصة سليك الغطفاني لما دخل والنبي يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فركع وركع ركعتين وتجوز فيهما. فالإمام له أن يكلم، الإمام يكلم من شاء، والمأموم إذا كلمه الإمام أيضا يجيبه. إن الممنوع أن يتكلم الإنسان مع غير الإمام. قصة الرجل الذي جاء والنبي يخطب وسأل، دخل والنبي يخطب وطلب من النبي الاستسقاء، لكن هذا لم يدخل الآن بعده. المقصود أن الإمام يتكلم مع من شاء والمأموم يجيبه، لكن المأموم لا يتكلم مع غيره، يتكلم عن غيره فقد لغاه. من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغاه، ومن لغاه فلا جمعة له. أما كلام الإمام مع أحد المأمومين أو كلام المأمومين مع الإمام فهذا لا بأس به. ثم في حديث قصة السلك، أما هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث في سنده مخلد شيخ، وروي أيضا مرسلا يقول قال الحاوي المؤلف رحمه الله إن هذا يعرف مرسل، يعني الصحيح أنه مرسل. وفي سنده أيضا مخلد وهو شيخ، لكن العمدة على غيره. ولهذا قال الشيخ أن يكتب حديثه وينظر فيه كما ذكر ابن الصلاح، وهو مخلد يزيد الجزري، وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح.
أحسن الله إليك. باب الجلوس إذا صعد المنبر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، قراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر في أن يخطب خطبتين ويجلس بينهما، يجلس يصعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب، يخطب خطبتين يعني يوم الجمعة. وهذا الحديث في سند في سندها العمري عن عطاء، هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف من قبل حفظه، خلاف عبيد الله بن عمر بن حفص أخوه فليس ضعيفا، عبد الله وعبيد الله، فالمكبر عبد الله ضعيف ومصغر عبيد الله ثقة، بناء على ذلك فهذا الحديث ضعيف لضعف العمري عبد الله، لكن الحديث له شواهد وفي مشروعية الجلوس، جلوس الخطيب بين الخطبتين، وأنا يخطب خطبتان يجلس بينهما. قال إن السنة نخطب على باب الكعبة كما فعله عليه الصلاة والسلام وفتح، تدعو على ذلك الخلفاء الراشدون. وعلى كل حال الخطبتان لا بد منهما في صلاة الجمعة، ولا تصح الجمعة إلا بخطبتين، ويجلس بينهما ولا بد فيهما من التذكير والموعظة والأمر بتقوى الله، ولا بد من الشهادتين، الشهادة بالوحدانية والنبي صلى الله عليه بالرسالة. وقال آخر أيضا اشترط بعضهم أن يقرأ آية يكون فيها قراءة آية فأكثر. بعض الخطباء والأسيماء المعاصرين تجد بعضها تكون خطبها ليس فيها شيء من النصوص، قد يخطب خطبة طويلة لا يستدل لا بآية ولا بحديث من أولها إلى آخرها، هذا يعني الخطبة إنما تحلو إذا كان هناك استدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بهذا تزكو الخطبة وتكون خطبة مفيدة دليلها من كتاب الله، الموضوعات والمعاني التي تكلم عنها أدلتها واضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يتكلم كلام ليس فيه شيء من كتاب الله ولا من سنة رسوله فلا تكون خطبة مفيدة ولا تكون نافعة ولا تكون مقنعة، لأنه يعني يتكلم مع أحد مع أحد مع الأذكار بينه وبين هذا متروكة لكل أحد، حتى المأموم إذا تكلم بينه حتى في أثناء الخطبة إذا أمن على الدعاء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه هذا كلام مع الناس. نعم، حتى الخطيب له أن يتكلم حتى مع غيره حتى في أثناء الخطبة. نعم.
باب الخطبة قائما.
تبارك
السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الديات، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي. منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري ولأبي داود والترمذي. أصابع اليدين سواء، دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء. ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل أصبع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يكن بالطب عارفا فأصاب نفسا فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي
وغيرهما.
إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. قوله ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، هذا ورد بذكر الواو في الحديث لكنه وهم، لأنه ليست موجودة في الحديث عند كل من أخرجه. الحديث على إن دية الخطأ شبه العبد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، فالحديث صحيح. والحديث في تفسير لحديث عمرو بن شعيب السابق الذي سبق فيه أن الدية ثلاث وأنها دية للخطأ شبه العمد، وفيه تغليظ دية الخطأ شبه العمد رحمك الله، وأنها 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. وفيه أن القتل بالسوط والعصا إذا لم يقصد به القتل فهو شبه العمد، على شبه العمد يضربه بالسوط والعصا لا يريد قتله وإنما يريد تأديبه ثم يموت، هذا يعتبر شبه العمد. أما إذا أراد قتله هذا ليس العمد، إذا ضربه يريد أن يقتله هذا يكون عبد، لكن إذا ضربه يريد التأديب لا يريد القتل ثم مات هذا شبه العبد، تكون الدية مغلظة 30 حقة 100 من الإبل 30 حقة، والحقة هي التي تم لها 3 سنين ثم تحق حقة لأنها استحقت أن تطلق سحل، و30 جذعة لا ما تم 4 سنين و40 خلفة. وهذا تفسير لحديث عمرو بن شعيب السابق، وأن المراد بالدية الثلاثة إنما تكون في دية الخطأ شبه العمد، وأما دية الخطأ المحض تكون خلاصا كما سبق. في حديث ابن عباس أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء عن الخنصر والإبهام، رواه البخاري. ولأبي داود: دية الأصابع سواء والأسنان سواء السنية والضرس. وابن حبان: دية الأصابع اللذين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل إصبع. الحديث يدل على أن في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل، كل إصبع 10 من الإبل. ففي أصابع اليدين تكون دية كاملة، وفي أصابع الرجلين دية أخرى، والخنصر والإبهام سواء. إذا قطع أصابع يديه ففي دية، وإذا قطع أصابع رجليه ففي دية، ديتان تكون، كل دية كل إصبع 10 من الإبل، 10 في 10 100، 10 أصابع في كل أصبع 10 تكون 100، هذه هي الدية. وفي دليل على أن الإنسان قد يحصل على دية وهو حي، تقطع أصابعه ويحصل على ديتين وهو حي. وكذلك الأسنان، في دليل على أن في كل سن 5 من الإبل كما في الحديث الأول، في السن 5 من الإبل، وأن الأسنان فيها أن الأسنان سواء السنية والضرس والخنصر والإبهام سواء، 5 من الإبل، الثنية 5 من الإبل، والضرس 5 من الإبل، والإبهام 5 من الإبل، والخنصر 5 من الإبل. وفي الأسنان كلها دية ونص وعشر من الإبل، إذا أزال أسنانه ففيه دية ونص وعشر من الإبل، لأن في الأسنان 32 سنا، 6 فوق و6 تحت، و5 أضراس من كل جهة، من اليمين 5 في الفك الأعلى و5 في الفك الأسفل، وكذلك من الشمال 5 في الأعلى و5 في الأسفل. وأما الأسنان ففي الأعلى 6، 2 قواطع و2 أنياب و2 ضواحك، وفي الفك الأسفل كذلك، فتكون الأسنان 12، 6 في الأعلى و6 في الأسفل، والأضراس 20، 5 في الفك الأعلى و5 في الفك الأسفل، وكذلك الجانب الثاني. ستكون الدية الأسنان كلها فيها دية ونصف وعشر من الإبل. هذا نعم قد يقال أنه قرينة إذا تبعجر وضربت مع رأسه، هذا قد ما في شك، هذا يصل قاتل قتل يصل عد، لأن العدة ما جرت بأنه التأديب يكون بهذا. لكن إذا ضربه بالعصا يريد التأديب ثم مات، هذا يكون شبه العد. وكذلك لو أراد قتله أراد قتله وجعل يضربه ويكرر حتى مات، معنى هذا قصد القتل. في الحديث الأخير حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. خذه الدارقطني وصححه ابن الحاكم، هو عند أبي داود والترمذي والنسائي. والحديث فيه دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه، في دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه إذا لم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها، إن قتل عليه الدية، وإن أصاب دونها ففيه النسبة، ففيه دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه سواء كان بالسراية أو بالمباشرة. بالسراية يعني يقطع عضو من أعضائه مثلا الطب، ثم أو يعمل عملية جراحية ثم بعد العملية مدة تسري الجراحة حتى يموت، فيكون عليه الدية كاملة هنا، سواء كان بالسراية وسواء كان عمدا أو خطأ. وقد دعي على هذا الإجماع. والمتطبب هو الذي ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ معروف في الطب، أما إذا كان معروف في الطب وماهر بالطب فهذا لا يضمن إلا إذا تعدى أفرط، إذا تعدى أفرط يضمن، وإلا فلا يضمن لأنه أمين. أما إذا كان متطبب ليس معروف بالطب فهذا يضمن ما أتلفه سواء كان بالسراية أو بالمباشرة وسواء كان عمدا أو خطأ. وقد دعي على هذا الإجماع، هذا إذا كان ليس خبره بالعلاج. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل، ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف. وتقدم الكلام في الحديث، وإنما ذكره المصنف لأنه تفسير للحديث الذي سلف من حديث عمرو بن شعيب وفيه تغليظ العقل في الخطأ، ولم يبينه هنالك فبينه هنا.
العقل يعني الدية التي تدفعها العاقلة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي، أي من حديث عن ابن عباس أيضا: الأصابع سواء، هذا أعم من الأول. والأسنان سواء، زاده بيانا بقوله: الثنية والضرس سواء. فلا يقال الدية على قدر النفع، والضرس أنفع في المضغ. ولابن حبان، أي من حديث ابن عباس: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبر لكل إصبع. تقدم الكلام في هذا مستوفى.
الإصبع فيها عشر لغات، عشر لغات. إصبع الهمزة مثلثة والباء مثلثة، فتقول مثلا الباء إصبع أصبع أصبع، ثم تأتي للباء المثلثة فتقول ثلاثة بثلاثة إصبع إصبع إصبع، تأتي بالهمزة أصبع أصبع أصبع، ثم تأتي بالضم الهمزة أصبع أصبع أصبع، ثلاثة بثلاثة بتسعة والعشر أسبوع، عشر لغات في الأصبع. الهمزة مثلثة إصبع كسر الهمزة وفتحها وضمها، والباء مثلثة بضم الباء وفتحها وكسرها، ثلاثة في ثلاثة بتسعة والعشرة أسبوع. نعم.
أحسن الله عليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: من تطبب أي تكلف الطب ولم يكن طبيبا كما يدل له صيغة تفعل ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. الحديث دليل على تضمين المتطبب بما أتلفه من نفس فما دونها سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة وسواء كان عمدا أو خطأ، وقد ادعى على هذا الإجماع. قال في نهاية المجتهد: إذا أعنت المتطبب كان عليه الضرب والسجن والدية في ماله. وقيل على العاقلة: اعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ معروف، والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام المعرفة. قال ابن القيم في الهدي النبوي: إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه 20 أمرا، وسردها هنالك. قال: والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمه ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان، وهذا إجماع من أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القوت، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته. انتهى. أما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقا، لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج، وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببه كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة.
مأذون فيه يعني أذن له منه الآن، يكتب على نفسه تعهد، لأن إذا جاء المريض يسوي عملية يكتب على نفسه تعهد، هذا إذن، هذا يعتبر إذن للطبيب، لأنه في عصر التعهد يكتب أو يكتب توقيع لأنه آذن، لأنه أذن أن تعمل له العملية، هذا يعتبر إذن. لكن لو كان الطبيب غير حاذق يضمن، ولو كان، لكن إذا كان الطبيب حاذق ومعروف بالطب، أما إذا كان يتطبب وليس له علم فإنه يضمن مطلقة. نعم.
وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعدى الفاعل في سببه كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه أوجب الضمان بها. وفرق الشافعي بين الفعل المقدر شرعا كالحد وغير المقدر كالتعزير، فلا يضمن في المقدر ويضمن في غير المقدر، لأنه راجع إلى الاجتهاد، فهو في مظنة العدوان. وإن كان الإعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه إن كان عمدا وإن كان خطأ فعل العاقلة. انتهى. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد: حديث لا تسبوا أصحابي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، فقوله لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله من السابقين الأولين، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. فنهى من له صحبة أن يسب من له صحبة أولى لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال؟
هذا فيه التفاوت بين الصحابة، تفاوت عظيم. كلهم صحابة، خالد وعبد الرحمن كلهم صحابة، لكن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، له صحبة أولى أخص في الصحبة، صحبة خاصة. وخالد ممن أسلم بعد صلح الحديبية، له صحبة أخرى، له صحبة أولى أخص في الصحبة. وهناك أيضا مسألة الفتح، الذين أسلموا بعد فتح مكة أقل أيضا، كمعاوية وكسفيان أبو سفيان وابنه معاوية ويزيد. حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شيء في النفس، سوء تفاهم كما يقال. فخالد يعني سب عبد الرحمن بن عوف، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مخاطبا لخالد: لا تسبوا أصحابي، الخطاب لخالد، لا تسبوا أصحابي الذين تقدموا صحبتهم، لا تسبوا أصحابي الذين هم أخص بالصحبة منك يا خالد، كلهم صحابة، لكن لا تسبوا أصحابي المتقدمين الذين لهم خاصية صحبة. فوالذي نفسي بيده، شو التفاوت بينهم؟ لو أنفق أحدكم، الخطاب لمن؟ لخالد هو صحابي، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. يعني لو أنفق خالد مثل أحد ذهب، وأنفق عبد الرحمن مد ويمر كفر الرجل المتوسط أو نصف مد، ما وصل خالد إلى عبد الرحمن، كان خالد أفضل، كان عبد الرحمن أفضل. عبد الرحمن ينفق مد ومد من كفر الرجل أو نصف مد، وخالد ينفق مثل جبل أحد ما يصل إليه. إذا كان التفاوت بين الصحابة، فكيف التفاوت بمن بعدهم أصحاب التابعين؟ وخالد أفضل من مسألة الفتح اللي هي سب بعد فتح مكة، كأبي سفيان ومعاوية ويزيد، ثلاث مراتب. والحد بين السابقين الأولين بعدهم صلح الحديبية على الصحيح وصحيح قول العلماء. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، يعني من أنفق من قبل فتح صلح الحديبية سمى الله فتحا لما يعقبه من النصر، لأن هذا الصلح حصل فيه مصالح فوائد عظيمة، اختلط المشركون والمسلمين وسمعوا الإسلام ودخل جنة غفور الإسلام، سمى الله صلحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية، سمى الصلح فتح موقع، قال نعم. فهذا هو الحد الفاصل بين السابق الأول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل من أنفق بعد الفتح، لا يستوي من أنفق قبل صلح الحديبية من أنفق، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أولئك الذين أنفقوا قبل الصلح قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا من. ثم قال: وكل وعد الله الحسنى، كل موعود بالجنة، حسنى الجنة، كل موعود بالجنة، لكن الذين أنفقوا قبل الفتح أعظم درجة. نعم.
لا تسبوا أي لا تشتموا. قوله: أحد جبل معروف في المدينة، سمي بذلك لتوحده من الجبال كما ذكره السهيلي. قوله: مد، المد مكيال معروف، وهو رطل وثلث بالعراقي، والنصيف النصف.
وصحيح ملء كفر الرجل المتوسط، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد من أربع حفلات، كل حفلة مد، مد الرجل ملء كف الرجل المتوسط الذي يداها ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين. نعم.
والمعنى أن غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الثواب، وفي هذا دليل على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من كبائر الذنوب. وفيه دليل على تحريم لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وإنه من الكبائر. فإن الحديث صريح في تحريم السب واللعن أعظم من السب. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، وأصحابه صلى الله عليه وسلم خير المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. الحديث. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قال الترمذي: حديث غريب. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب احترامهم وحفظ كرامتهم وتحريم سبهم والطعن فيهم ولعنهم. قال الشيخ تقي الدين: من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق المسلمين. وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل،
يعني اختلفوا من سب، يعني من سب الواحد والاثنين اختلفوا هل يعزر، هل يعزر بالقتل أو في السجن بالضرب. هذا سب الواحد، يعني من سب الشخير كما سيأتي أو في يعلم أحد يكفر، من سب الشخير أبو بكر وعمر أو من كفرهما فقد كفر عليكم السلام. نعم، كذلك من كفر الصحابه وفسقهم يكفر لانه مكذب الله ورسوله، لان الله زكاهم وعد لهم ووعدهم بالجنه. لكن السب يختلف، قد يكون للغيظ وقد يكون للتكفير. سبهم غيظا هذا اسهل من يسبهم تكفيرا او تفسيقا. نعم.
واستدل بهذا الحديث على عداله جميع الصحابه لثناء النبي هذا الثناء العظيم الدال على فضلهم وعدالتهم. وفيه دليل على تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وهو قول الجمهور. قال بعض السلف لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل،
يعني معنى هذا قد هناك يعني قول بأنه قد يكون بعض أحد الصحابة بعض الأحاد من بعض الصحابة الذين يعني صحبوا بعض الأعراب الذين صحبتهم رأوا النبي مرة أنه يكون من بعدهم من العلماء والخير أفضل منهم، هذا قول. لكن جمهور العلماء على أن الصحابة كلهم أفضل من بعدهم. نعم.
وفيه دليل على تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وهو قول الجمهور. قال بعض السلف لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، قال: غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز.
هذا عزاه لمن؟
قال بعض السلف.
نعم.
لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية،
عن عمر بن عبد العزيز،
عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، قال: غبار في أنف معاوية مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز.
يعني غبار، قال بعضهم الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي يعجب وراء عمر بن عبد العزيز وعجله، هكذا قال بعض السلف. نعم.
وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضنك والضيق بخلاف غيرهم.
نعم، نفقتهم في الجهاد في وقت الضنك والضيق وقت الشدة، ولهذا لما جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة 300 بعيد بأحراسها وقتها قال النبي: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. فقد الضنك والضيق والشدة بخلاف الذي ينفق مثل اليوم عنده ملايين ينفق ما يدري عنها، عنده ملايين ينفق مليونين أو ثلاثة أو عشرة ما يدري عنها، ليس مثل الشدة والضنك ينفق من العسر.
ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته.
نعم.
وذلك معدوم بعده.
نعم، في يعني الصحابة امتازوا أنهم ينفقون في وقت الضنك والشدة، والثاني في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته، من الذين بين أظهرهم وهم يمتثلون أمره. نعم.
وكذا جهادهم وسائر وطاعاتهم.
نعم، وكذلك ينزل القرآن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يفسره لهم، فلا يمكن أن يلحقه من بعده أبدا، لا كان ولا يكون مثله، الخير ما يسمع للأنبياء. نعم،
كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى.
نعم، كل وعد الله الجنة.
يقول شيخ الإسلام: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم.
بارك الله وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول أبو داود رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لوقت الجمعة، قال باب وقت الجمعة، وهل وقت الجمعة يكون قبل الزوال أو بعد الزوال؟ فهل تصلى الجمعة يجوز أن تصلى ضحا كصلاة الضحى أو لا بد أن تزول الشمس؟ ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث، وهذا الحديث كلها صحيحة. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رواه البخاري والترمذي وقال حسن صحيح، والحديث الثاني حديث سلمة بن الأكوع رواه الشيخان البخاري ومسلم في ألفاظ مختلفة والنسائي وابن ماجه، والحديث الثالث حديث سهل بن سعد أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، كلها حديث صحيحة. أما الحديث الأول هو حديث أنس قال سمعت رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، ومعنى مالت إذا زالت، أي زالت الشمس، والمراد بالميلان أي يعني يزيد على الزوال ميزان مزيدا يحس به ميلانها، ومعنى مالت يعني مالت الغروب، قوله إذا مالت الشمس يعني مالت الغروب، والمعنى أنها يزيد فيء الظل على فيء الزوال. وقال ذكر الشارح نقلا عن الجيلاني رحمه الله في كيفية معرفة زوال الشمس، يقول عبد القادر الجيلاني: إذا أردت أن تعرف ذلك يعني فقس الظل بأن تنصب عمودا أو تقوم قائما في موضع من الأرض مستويا معتدلا، ثم علم على منتهى الظل بأن تخط خطا، ثم انظر أينقص أو يزيد، فإذا رأيته ينقص علمت أن الشمس لم تزل بعده، وإن رأيته قائما لا يزيد ولا ينقص فذلك قيامها وهو نصف النهار، لا تجد الصلاة حينئذ، فإذا أخذ الظل في الزيادة فذلك زوال الشمس، فقس من حد الزيادة إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظل، فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو آخر وقت الظهر. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، الحديث فيه إشعار بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، والحديث استدل به على أن صلاة الجمعة بعد الزوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال، وأن وقتها وقت الزوال. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، فلو صلىها قبل الزوال فلا تصح عند أكثر العلماء جمهور العلماء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وجماعة الصحابة وغيرهم إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ويروى هذا عن جماعة من الصحابة كابن الزبير وابن عباس وعلي وابن مسعود ومعاوية، واستدلوا على ذلك بالحديثين الذي ذكره المؤلف، هو حديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء. قالوا هذا يدل على أنهم يصلونها قبل الزوال. وكذلك حديث سهل قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، ففي دليل على أنهم يصلونها قبل الزوال. استدل أحمد وهؤلاء استدل هؤلاء لما محمد وهؤلاء الجمع من الصحابة ومن غيرهم على أن صلاة الجمعة وقت الضحى، يجوز أن تصلى قبل يعني قبل الزوال. وقالوا إن كون ليس للحيطان ظل يستظل به هذا يدل عليها قبل الزوال، وكذلك الغداء والقيلولة بعد الجمعة هذا يدل على أنها قبل الزوال. ولكنهما ليس صريحين الحديثين، بل هما محتملين. واستدلوا أيضا على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بوقائع للصحابة كابن الزبير وابن مسعود وعلي ومعاوية، ولكن يمكن الجمع بين الأحاديث، يمكن الجمع بين تحمل الأحاديث التي فيها صلاة النبي صلى الله عليه الزوال على الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم، وحمل الأحاديث التي فيها صلاة قبل الزوال وإن كانت محتملة على أن هذا في بعض الأحوال، ويكون الراجح جواز صلاة الجمعة بعد الزوال وقبل الزوال جمع بين الحديث، إلا أن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم هو صلاته بعد الزوال، فيكون هذا هو الأحوط لصراحة الأدلة وعدم احتمالها التأويل، ولكونه الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم. حديث سلمة بن الأكوع محتمل، قوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان شيء، فهو محتمل، محتمل أن هذا قبل الزوال، محتمل أنه بعد الزوال، لكن بشدة التبكير وقصر حيطانهم لا يكون الحيطان ظل. وكذلك حديث سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، استدل به القائلون بأنها تصلى قبل الزوال، ولكنه ليس بصريح، إذ يحتمل المسارعة بصلاة الجمعة أول وقت، وأنه في مكة والمدينة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر، فهو محتمل. ولهذا قال العلماء قوله ليس للحيطان شيء، المراد نفي الظل الذي يستظل به، لا نفي أصل الظل، ويدل على قوله ثم نرجع ونتتبع الفي، ففيه التصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء يسير. قال النووي رحمه الله: إنما كان ذلك شدة التبكير وقصر حيطانه، فلا دلت في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. ومن الأدلة على أدلة الإمام أحمد وجماعة على أن تصلى قبل الزوال حديث جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. ومن طريق سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. قالوا: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس كما في مسلم من حديث أم هشام. ولو كانت خطوته وصلته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار الحيطان يظل مستظل به. ووجه الاستدلال بحديث سهل كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة, وجه الاستدلال من قال في أنها قبل الزوال يقول أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال, هذا هو المعروف. وأجاب المانعون بأن الحديث ليس في دليل على الصلاة قبل الزوال لأنه في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهر كما قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوال بخلاف الظهر, فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس. نعم. وعلى كل حال الجمع بين الحديث يقول هذا يعني حسن, يقول الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل الزوال, ربما صلىها بعد الزوال, ربما صلىها قبل الزوال, ولكن الأفضل والأحوط أن تكون بعد الزوال, هذا هو الأحوط والأبرأ للزملين. أكثر أهل العلم إذا صلى ينبغي للخطيب وإمام الجامع أن يصليها بعد الزوال, لأن إذا صلىها بعد الزوال فالجمعة صحيحة عند أهل العلم جميعا, وإذا صلىها قبل الزوال أكثر العلماء على أنها لا تصح. فينبغي الاحتياط في هذا, ويكون دخول الخطيب مثل أذان الظهر, يكون أذان الأذان الذي بين يدي الخطيب مثل أذان الظهر المعتاد, هذا هو الأحوط وهذا هو الأفضل. نعم هو الأغلب. لا فيه في ناس يصلون قبل الزوال, يوجد بعضهم يتقدم بعض القرى وبعض أطراف البلد فيه الناس يتقدمون, بعضهم تكون الخطبة ثانية قبل الزوال والصلاة بعد الزوال. ساعات الجمعة 5 ساعات تبدأ من طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى دخول الخطيب, والإمام يدخل الساعة 6 أجزاء من الوقت من طلوع الفجر من راح في الساعة الأولى أو من طلوع الشمس, تكون هذه الساعة طويلة في الصيف قد تكون ساعة ساعة ونص, قد تكون قصيرة في الشتاء أقل من ساعة, والمراد بالساعة جزء من الزمن, ليس المراد الساعة 60 دقيقة نعرفها, لا المراد الساعة جزء من الزمان, قد يكون طويل قد يكون قصير. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة إنما أحلت لي ساعة من النهار, وكانت الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة. أما قول الإمام مالك رحمه الله إن الساعات لحظات تكون بعد الزوال, 5 لحظات تكون بعد الزوال ثم يدخل الخطيب, هذا قول مرجوح. واستدل الإمام مالك قال من راح, قال من راح يكون بعد الزوال, فقال إنها لحظات, لحظات تكون بعد الزوال ثم يدخل الإمام لحظة يعني ثواني, هذا قول مرجوح ليس بواضح. وما جماهير العلماء قالوا إنها ساعات طويلة ليست لحظات, والرواح قد يكون قبل الزوال بعد الزوال, تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب, والخطيب يدخل الساعة 6. نعم.
باب النداء يوم الجمعة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر, فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد, وأبي بكر وعمر ثم ساق نحو حديث يونس.
باب النداء يوم الجمعة, يعني المراد بالنداء الأذان, سمي النداء لأنه ينادى به, ينادى للصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث سائب بن يزيد قال إن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر في عهده وفي عهد أبي بكر وعمر ليس هناك يوم الجمعة إلا أذان واحد هو الذي أذن به بين يدي الإمام، إذا دخل الإمام فإنه أذن أذان واحد. وهو المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نُدِيَ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا الأذان هو الذي يحرم البيع بعده ويجب السعي، إذا باع أو اشترى فالبيع فاسد بعد الأذان الذي يؤذن به بين يدي الإمام يوم الجمعة. وكذلك جميع الصناعات يجب تركها، جميع الصناعات وجميع الأعمال يجب تركها كما ذكر البخاري صحيح قال وجميع الصناعات جميع الصناعات جميع الأعمال كلها يجب تركها إذا أذن الإمام. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك إلا مؤذن واحد يصعد المنبر سلم ثم أذن، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر، وكذلك في أول خلافة عثمان. فلما كثر الناس في خلافة عثمان رضي الله عنه أمر بالأذان الثالث، وسمي ثالث باعتبار كونه مزيدا باعتبار شرعيته بعد الأذان والإقامة. أذان ثالث، الأذان الأول هو الأذان بين يدي الخطيب، والأذان الثاني الإقامة، سميت أذانا لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بالدخول. والثالث هو الذي زادها عثمان بالنسبة للعدد، وليس المقصود الترتيب، المقصود العدد ثلاثة، الأذان بين يدي الخطيب والإقامة والثالث الأذان الأول. لما كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه أمر بالأذان الثالث فسمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا باعتبار شرعيته بعد الأذان والإقامة فهما أذانان، ويعتبر ثانيا باعتبار الأذان الحقيقي، ويعتبر أول باعتبار فعله كونه مقدما على الأذان والإقامة في الفعل، يسمى أول لكونه متقدم، ويسمى ثاني بالنسبة للأذان الثاني، ويسمى ثالث بالنسبة للأذان والإقامة. أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء. الزوراء موضع في سوق المدينة، فثبت الأمر على ذلك، يعني ثبت الأمر على ذلك واستمر الناس على ذلك لأن سنة الخليفة الراشد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلم يزل عليه العمل إلى الآن. والحاجة إلى ذلك لأن يتنبه الناس حتى يتهيوا ويستعدوا بالاغتسال والسعي والتقدم، وينبغي أن يكون الأذان الأول بينه وبين الأذان فاصل، يعني كم بينه ساعة حتى يحصل مقصود ويتهيأ الناس. أما إذا كان قريب من الأذان الأول ما بينهما إلا بين خمس دقائق أو كذا فما يحصل المقصود، المقصود منه تنبيه الناس حتى يستعدوا ويتهيأوا ويمكن الاغتسال والسعي بوقت كافي قبل دخول الإمام. والحديث الثاني حديث سائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر، ثم ساق له حديث يونس. حديث يونس الحديث الأول أن عثمان زاده الأذان الثاني. وهذا الحديث فيه أن الأذان على باب المسجد، لكن الحديث ضعيف، الحديث في سند محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو مدلس وقد عن فليس في حجة أن المؤذن يؤذن أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في على باب المسجد. المعروف في الحديث الصحيح أنه يؤذن في المسجد لا على باب المسجد. هذا الحديث فيه ضعف. وإن كان يمكن أن يحمل على باب المسجد يعني في جهة القبلة، فيصدق على المؤذن أنه أذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب المسجد وعلى باب المسجد، لكن الأصل أنه أذن في المسجد لا في بابه.
حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معناه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أن السائب بن يزيد ابن أخت نمر أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وساق هذا الحديث وليس بتمامه.
نعم، حديث السائب كلا حديث السائب بن يزيد لو قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريق الأولى عن طريق محمد بن إسحاق قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معناه. والمراد يوم الجمعة إذا قعد على المنبر ليس له إلا مؤذن واحد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنون كان أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرط. والحديث فيه عن عاصم بن إسحاق. أما الحديث الذي بعده فليس فيه محمد بن إسحاق، أن السائب بن يزيد قال ابن أختي نمر أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وساق هذا الحديث كما هو. المراد يعني يوم الجمعة، وهذا صحيح ما في إلا مؤذن واحد يوم الجمعة، وكذلك في زمان أبي بكر وعمر، ثم زاد عثمان الأذان الثاني لما كثر الناس في المدينة، ولكن لهم مؤذنون في غير يوم الجمعة. نعم.
باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله ابن مسعود. قال أبو داود هذا يعرف مرسل، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخلد هو شيخ.
يعني يكتب حديثه. هذا الترجمة فيها بيان أن الإمام يكلم الرجل في خطبته. ذكر في حديث جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة يعني جلس مستويا على المنبر قال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعود، أي تعالى في الصف وهلم إلى المسجد. والحديث روي مرسلا قال كما قال أبو داود أن هذا الحديث يعرف مرسلا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومخلد شيخ يكتب حديثه، يعني في الحديث فيه ضعف، ولكن ما دل على الحديث صحيح. جاء في الحديث الصحيح في قصة سليك الغطفاني لما دخل والنبي يخطب فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فركع وركع ركعتين وتجوز فيهما. فالإمام له أن يكلم، الإمام يكلم من شاء، والمأموم إذا كلمه الإمام أيضا يجيبه. إن النوع أن يتكلم الإنسان مع غير الإمام. قصة الرجل الذي جاء والنبي يخطب وسأل، دخل والنبي يخطب وطلب من النبي الاستسقاء، لكن هذا لم لم يدخل الآن بعده. المقصود أن الإمام يتكلم مع من شاء والمأموم يجيبه، لكن المأموم لا يتكلم مع غيره، يتكلم عن غيره فقد لغاه. من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغاه، ومن لغاه فلا جمعة له. أما كلام الإمام مع أحد المأمومين أو كلام المأمومين مع الإمام فهذا لا بأس به، كما في حديث قصة السلك. أما هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث في سنده مخلد شيخ، وروي أيضا مرسلا يقول قال الحاوي المؤلف رحمه الله إن هذا يعرف مرسل، يعني السنة من المرسل، وفي سنده أيضا مخلد وهو شيخ، لكن العمدة على غيره. ولهذا قال الشيخ يعني يكتب حديثه وينظر فيه كما ذكر ابن الصلاح، وهو مخلد يزيد الجزري، وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح.
أحسن الله إليك. باب الجلوس إذا صعد المنبر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، قراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر فيه النبي يخطب خطبتين ويجلس بينهما، يجلس إلى صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم ويخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، يخطب خطبتين يعني يوم الجمعة. وهذا الحديث في سند في سندها العمري عن عطاء، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف من قبل حفظه، خلاف عبيد الله بن عمر بن حفص أخوه فليس ضعيفا. عبد الله وعبيد الله، فالمكبر عبد الله ضعيف، والمصغر عبيد الله ثقة، بناء على ذلك فهذا الحديث ضعيف لضعف العمري عبد الله، لكن الحديث له شواهد، وفي مشروعية الجلوس جلوس الخطيب بين خطبتين، وأنا يخطب خطبتان يجلس بينهما. قال إن السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله عليه الصلاة والسلام وفتح، وتدعو على ذلك الخلفاء الراشدون. وعلى كل حال الخطبتان لا بد منهما في صلاة الجمعة، ولا يصح الجمعة إلا بخطبتين، ويجلس بينهما ولا بد فيهما من التذكير والموعظة والأمر بتقوى الله، ولا بد من الشهادتين، الشهادة الرسالة بالوحدانية والنبي صلى الله عليه بالرسالة. وقال آخر أيضا اشترط بعضهم أن يقرأ آية يكون فيها قراءة آية فأكثر. بعض الخطباء ولا سيما المعاصرين تجد بعضها تكون خطبها ليس فيها شيء من النصوص، قد يخطب خطبة طويلة لا يستدل لا بآية ولا بحديث من أولها إلى آخرها، هذا يعني الخطبة إنما تحلو إذا كان هناك استدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا تزكو الخطبة وتكون خطبة مفيدة دليلها من كتاب الله، الموضوعات والمعاني التي تكلم عنها أدلتها واضحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يتكلم كلام ليس فيه شيء من كتاب الله ولا من سنة رسوله فلا تكون خطبة مفيدة ولا تكون نافعة ولا تكون مقنعة، لأنه يعني يتكلم مع أحد ما الأذكار بينه وبين هذا متروكة لكل أحد، حتى المأموم إذا تكلم بينه، حتى في أثناء الخطبة إذا أمن على الدعاء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه هذا كلام مع الناس. نعم، حتى الخطيب له أن يتكلم حتى مع غيره حتى في أثناء الخطبة. نعم.
باب الخطبة قائما.
بارك
الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الديات، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن دية ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي. منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري ولأبي داود والترمذي. أصابع اليدين سواء، دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية والضرس سواء. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل أصبع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يكن بالطب عارفا فأصاب نفسا فهو ضامن. أخرجه الدار قطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي
وغيرهما.
ومن
نعم إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله،
إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. قوله ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، هذا ورد بذكر الواو في الحديث لكنه وهم، لأنه ليست موجودة في الحديث عند كل من أخرجه. الحديث على إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، فالحديث صحيح. والحديث فيه تفسير لحديث عمرو بن شعيب السابق الذي سبق، فيه أن الدية ثلاث، وفيه أن الدية ثلاث، وأنها دية للخطأ شبه العمد، وفيه تغليظ دية الخطأ شبه العمد، رحمك الله، وأنها 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. وفيه أن القتل بالصوت والعصا إذا لم يقصد به القتل فهو شبه العمد، على شبه العمد يضربه بالصوت والعصا لا يريد قتله وإنما يريد تأديبه ثم يموت، هذا يعتبر شبه العمد. أما إذا أراد قتله هذا ليس العمد، إذا ضربه يريد أن يقتله هذا يكون عبد، لكن إذا ضربه يريد التأديب لا يريد القتل ثم مات فهذا شبه العبد، تكون الدية مغلظة. 30 حقة 100 من الإبل، 30 حقة، والحقة هي التي تم لها 3 سنين، ثم تحق حقة لأن استحقت أن تلقى شهد، و30 جذعة لا ما تم 4 سنين، و40 خلفة. وهذا تفسير لحديث عمرو بن شعيب السابق، وأن المراد بالدية الثلاثة إنما تكون في دية الخطأ شبه العمد، وأما دية الخطأ المحض تكون خلاصا كما سبق. في حديث ابن عباس أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري ولأبي داود: دية الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس. وابن حبان: دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. الحديث فيه دليل على أن في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين 10 من الإبل، كل إصبع 10 من الإبل. ففي أصابع اليدين تكون دية كاملة، وفي أصابع الرجلين دية أخرى، والخنصر والإبهام سواء. إذا قطع أصابع يديه ففي دية، وإذا قطع أصابع رجليه ففي دية، دية تعدى. كل دية كل أصبع 10 في الإبل، 10 في 10 100، 10 أصابع في كل أصبع 10 تكون 100، هذه هي الدية. وفي دليل على أن الإنسان قد يحصل على دية وهو حي، تقطع أصابعه ويحصل على ديتين وهو حي. وكذلك الأسنان، في دليل على أن في كل سن 5 من الإبل كما في الحديث الأول، في السن 5 من الإبل. وأن الأسنان فيها أن الأسنان سواء، الثنية والضرس والخنصر والإبهام سواء، 5 من الإبل، الثنية 5 من الإبل، والضرس 5 من الإبل، والإبهام 5 من الإبل، والخنصر 5 من الإبل. وفي الأسنان كلها دية ونص و10 من الإبل، إذا زال أسنانه ففيه ففيها دية ونصف وعشر من الإبل، لأن في الأسنان 32 سنا، ستة فوق وستة تحت، وخمسة أضراس من كل جهة، من اليمين خمسة في الفك الأعلى وخمسة في الفك الأسفل، وكذلك من الشمال خمسة في الأعلى وخمسة في الأسفل. وأما الأسنان ففي الأعلى ستة، اثنان قواطع واثنان أنياب واثنان ضواحك، وفي الفك الأسفل كذلك، فتكون الأسنان 12، ست في الأعلى وست في الأسفل، والأضراس 20، خمس في الفك الأعلى وخمس في الفك الأسفل، وكذلك الجانب الثاني. فتكون الدية الأسنان كلها فيها دية ونصف وعشر من الإبل. هذا نعم قد يقال أنها قرينة، إذا تبعجر وضربت مع رأسه هذا قد ما في شك، هذه سرقات القتل سرعة، لأن العادة ما جرت بأنه التأديب يكون بهذا، لكن إذا ضربه بالعصا يريد التأديب ثم مات هذا يكون شبه العمد. وكذلك لو أراد قتله وجعله يضربه ويكرر حتى مات، معنى هذا قصد القتل. في الحديث الأخير، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه ابن الحاكم، وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي. والحديث فيه دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه، في دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه إذا لم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها، إن قتل عليه الدية، وإن أصاب دونها ففيه النسبة، ففي دعاء تضمين المتطبب ما أتلفه سواء كان بالسراية أو بالمباشرة. بالسراية يعني يقطع عضو من أعضائه مثلا الطب، ثم أو يعمل عملية جراحية، ثم بعد العملية مدة تسري الجراحة حتى يموت، يكون عليه الدية كاملة هنا، سواء كان بالسراية وسواء كان عمدا أو خطأ. وقد دعي على هذا الإجماع. والمتطبب هو الذي ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ معروف في الطب، أما إذا كان معروف في الطب وماهر بالطب فهذا لا يضمن إلا إذا تعدى أفرط، إذا تعدى وفرط يضمن، وإلا فلا يضمن، لأن الله لأنه أمين. أما إذا كان متطبب ليس معروفا بالطب فهذا يضمن ما أتلفه سواء كان بالسراية أو بالمباشرة، وسواء كان عمدا أو خطأ. وقد دعي على هذا الإجماع، هذا إذا كان ليس خبره بالعلاج. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف. وتقدم الكلام في الحديث، وإنما ذكره المصنف لأنه تفسير للحديث الذي سلف من حديث عمرو بن شعيب، وفيه تغليظ العقل في الخطأ ولم يبينه هنالك فبينه هنا.
العقل يعني الدية التي تدفعها العاقلة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي، أي من حديث عن ابن عباس أيضا: الأصابع سواء، هذا أعم من الأول، والأسنان سواء، زاده بيانا بقوله: الثنية والضرس سواء. فلا يقال الدية على قدر النفع، والضرس أنفع في المضغ. ولابن حبان، أي من حديث ابن عباس: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبر لكل إصبع. تقدم الكلام في هذا مستوفى.
الإصبع فيها 10 لغات، 10 لغات. إصبع الهمزة مثلثة والباء مثلثة، فتقول مثلا الباء اصبع 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 ثم تأتي للباء المثلثة تقول ثلاثة بثلاثة اصبع 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 تأتي بالهمزة اصبع 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 ثم تأتي بالضم الهمزة اصبع 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 ثلاثة بثلاثة بتسعة والعشر اصبوع عشر لغات في الاصبع الهمزة مثلثة اصبع كسر الهمزة وفتحها وضمها والباء مثلثة بضم الباء وفتحها وكسرها ثلاثة في ثلاثة بتسعة والعشرة أسبوع. نعم
أحسن الله عليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال من تطبب أي تكلف الطب ولم يكن طبيبا كما يدل له صيغة تفعل ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. الحديث دليل على تضمين المتطبب بما أتلفه من نفس فما دونها سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة وسواء كان عمدا أو خطأ. وقد ادعى على هذا الإجماع قال في نهاية المجتهد إذا أعنت المتطبب كان عليه الضرب والسجن والدية في ماله. وقيل على العاقلة اعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ معروف والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام المعرفة. قال ابن القيم في الهدي النبوي إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه 20 أمرا وسردها هنالك. قال والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمه ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان. وهذا إجماع من أهل العلم. قال الخطابي لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القوت لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته انتهى. أما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقا لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببه كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة.
مأذون فيه يعني أذن له منه الآن يكتب على نفسه تعهد لأن إذا جاء المريض يسوي عملية يكتب على نفسه تعهد هذا إذن يعتبر إذن للطبيب لأنه في عصر التعهد يكتب أو يكتب توقيع لأنه آذن لأنه أذن أن تعمل له العملية هذا يعتبر إذن. لكن لو كان الطبيب غير حاذق يضمن ولو كان لكن إذا كان الطبيب حاذق ومعروف بالطب أما إذا كان يتطبب وليس له علم فإنه يضمن مطلقا. نعم.
وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعدى الفاعل في سببه كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة فإنه أوجب الضمان بها. وفرق الشافعي بين الفعل المقدر شرعا كالحد وغير المقدر كالتعزير فلا يضمن في المقدر ويضمن في غير المقدر لأنه راجع إلى الاجتهاد فهو في مظنة العدوان. وإن كان الإعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه إن كان عمدا وإن كان خطأ فعل العاقلة.
أحسن
الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول شيخ الإسلام وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا نصيفة. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد حديث لا تسبوا أصحابي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري فقوله لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله من السابقين الأولين فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد فنهى من له صحبة أن يسب من له صحبة أولى لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية فكيف حال من ليس من الصحابة بحال؟
هذا فيه التفاوت بين الصحابة تفاوت عظيم. كلهم صحابة خالد وعبد الرحمن كلهم صحابة لكن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين له صحبة أولى أخص في الصحبة صحبة خاصة وخالد ممن أسلم بعد صلح الحديبية له صحبة أخرى له صحبة أولى أخص في الصحبة. وهناك أيضا من سنة فتح الذين أسلموا بعد فتح مكة أقل أيضا كمعاوية وكسفيان أبو سفيان وابنه معاوية ويزيد. حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شيء في النفس سوء تفاهم كما يقال فخالد يعني سب عبد الرحمن بن عوف سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مخاطبا لخالد لا تسبوا أصحابي الخطاب لخالد لا تسبوا أصحابي الذين تقدموا صحبتهم لا تسبوا أصحابي الذين هم أخص بالصحبة منك يا خالد كلهم صحابة لكن لا تسبوا أصحابي المتقدمين الذين لهم خاصية صحبة فوالذي نفسي بيده شو التفاوت بينهم لو أنفق أحدكم الخطاب لمن لخالد هو صحابي مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة يعني لو أنفق خالد مثل أحد الذهب وأنفق عبد الرحمن مد وهو كفر الرجل المتوسط أو نصف مد ما وصل خالد إلى عبد الرحمن كان خالد أفضل كان عبد الرحمن أفضل عبد الرحمن ينفق مد ومد من كفر الرجل أو نصف مد وخالد ينفق مثل جبل أحد ما يصل إليه. إذا كان التفاوت بين الصحابة فكيف التفاوت بما بعدهم أصحاب التابعين؟ وخالد أفضل من مسألة الفتح اللي يسب بعد فتح مكة كأبي سفيان ومعاوية ويزيد ثلاث مرات والحد بين السابقين الأولين وبعدهم صلح الحديبية على الصحيح وصحيح قول العلماء. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل يعني من أنفق من مرض الفتح صلح الحديبية سمى الله فتحا لما يعقبه من النص لأن هذا الصلح حصل فيه مصالح فوائد عظيمة اختلط المشركون والمسلمين وسمعوا الإسلام ودخل جنة وفوف الإسلام سمى الله صلحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية سمى الله فتحا قال نعم. فهذا هو الحد الفاصل بين السابق الأول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من أنفق بعد الفتح لا يستوي من أنفق قبل صلح الحديبية من أنفق أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك الذين أنفقوا قبل الصلح قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا من ثم قالوا كل وعد الله الحسنى كل موعود بالجنة حصل الجنة كل موعود بالجنة لكن الذين أنفقوا قبل الفتح أعظم درجة نعم.
لا تسبوا أي لا تشتموا. قوله أحد جبل معروف في المدينة سمي بذلك لتوحده من الجبال كما ذكره السهيلي. قوله مد، المد مكيال معروف وهو رطل وثلث بالعراقي، والنصيف النصف.
وتحديده هو ملء كفر الرجل المتوسط، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد يعني أربع حفلات، كل حفلة مد، مد الرجل ملء كف الرجل المتوسط الذي يداه ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين. نعم.
والمعنى أن غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الثواب. وفي هذا دليل على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من كبائر الذنوب. وفيه دليل على تحريم لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وإنه من الكبائر. فإن الحديث صريح في تحريم السب واللعن، فإن الحديث صريح في تحريم السب واللعن أعظم من السب. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، وأصحابه صلى الله عليه وسلم خير المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. الحديث. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قال الترمذي: حديث غريب. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب احترامهم وحفظ كرامتهم وتحريم سبهم والطعن فيهم ولعنهم. قال الشيخ تقي الدين: من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق المسلمين. وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل،
يعني اختلفوا من سب، يعني من سب الواحد والاثنين اختلفوا هل يعزر، هل يعزر بالقتل أو في السجن بالضرب. على خلاف هذا سب الواحد، يعني من سب الشهير كما سيأتي أو في يعلم أحد يكفر، من سب الشهير بكر وعمر أو من كفرهما فقد كفر عليكم السلام. نعم. كذلك من سب كفر الصحابة وفسقهم يكفر، لأنه مكذب بالله والرسول، لأن الله ذكاهم وعد لهم ووعدهم بالجنة. لكن السب يختلف، قد يكون للغيظ وقد يكون للتكفير. سبهم غيظا هذا أسهل من يسبهم تكفيرا أو تفسيقا. نعم.
واستدل بهذا الحديث على عدالة جميع الصحابة لثناء النبي هذا الثناء العظيم الدال على فضلهم وعدالتهم. وفيه دليل على تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وهو قول الجمهور. قال بعض السلف لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل،
يعني معنى هذا قد هناك يعني قول بأنه قد يكون بعض أحد الصحابة بعض الأحاد من بعض الصحابة الذين يعني صحبوا بعض الأعراب الذين صحبتهم رأونا بمرة، يعني يكون من بعدهم من العلماء والخير أفضل منهم، هذا قول. لكن جمهور العلماء على الصحابة كلهم أفضل من بعدهم. نعم.
وفيه الدليل على تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وهو قول الجمهور. قال بعض السلف لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، قال: غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز.
هذا عزاه لمن؟
قال بعض السلف.
نعم.
لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية،
عن عمر بن عبد العزيز،
عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، قال: غبار في أنف معاوية مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز.
يعني غبار، قال بعضهم الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي زاد بوراء عمر بن عبد العزيز وعدله، هكذا قال بعض السلف. نعم.
وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضنك والضيق بخلاف غيرهم.
نعم. نفقتهم في الجهاد في وقت الضنك والضيق وقت الشدة، ولهذا لما شهد عثمان رضي الله عنه جلس العسرة ثلاث مئة بعيد بأحراسها وقتابها. قال النبي ما فعل ما على عثمان ما فعل بعد اليوم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. شخص الضنك والضيق والشدة بخلاف الذي ينفق مثل اليوم عنده ملايين ينفق ما يدري عنها. عنده ملايين ينفق مليونين أو ثلاثة أو عشرة ما يدري عنها. ليس في مثل الشدة والضنك ينفق من العسر.
ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته.
نعم.
وذلك معدوم بعده.
نعم. في يعني الصحابة امتازوا من ينفقون في وقت الضنك والشدة والثاني في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته. من الذين بين أظهرهم وهم يمتثلون أمره. نعم.
وكذا جهادهم وسائر وطاعاتهم.
نعم. وكذلك ينزل القرآن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يفسره لهم. هذا لا يمكن أن يلحقهم من بعده أبدا. لا كان ولا يكون مثله. الخير الناسب على الأنبياء. نعم.
كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى.
كلا وعد الله الجنة.
يقول شيخ الإسلام ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم.
بارك الله فيك. وفق الله الجنة.